معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر واحد، الأعرابي واحد، قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة عبد الله بن عمر وقبل شهادة الأعرابي. معنى ذلك أن الإنسان يدخل في الاحتياط للصوم، بينما إذا دخلنا للاحتياط بالصوم لا يعني هذا بقية الأمور التي تتعلق بالشهر إلا أن يكون ذلك ضمنا. في قول آخر قال: وفي قول عدلان، أي يشترط في ثبوته عدلا. إذا عرفنا أن الواحد أنه يكفي العدل الواحد، طيب ما هي صفة هذا الإنسان العدل؟ معنى هذا، معنى هذا، أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدل الأعرابي فسأله عن دينه وعن إيمانه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعبد الله بن عمر معروف لدى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة إلا باثنين فقط من واحد اسمه خزيمة رضي الله عنه. هذا الصحابي كان خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين رجل، الرجل يدعي أن النبي لم يؤدي له دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه قد أدى له دينه. قال: هل من يشهد لك؟ فمر سيدنا، قال: أنا أشهد. وعلما أن سيدنا خزيمة لم يكن يحضر هذه الواقعة، فبين للنبي، قال: كيف تشهد؟ قال: تأتينا بخبر السماء فنصدقك، تأتينا، أتيتنا بالشريعة، أتيتنا بديننا، أنقذتنا من، أخرجتنا من الظلمات إلى النور، في كل هذه الشريعة نصدقك، وفي أداء حق لا نصدقك. فإنه شهد بشهادة الصدق عامة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد له خزيمة فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه. ولذلك كان إذا كان الصحابة إذا أرادوا مسألة تحتاج إلى شهود، ولو كان أبو بكر أحد الشهود يحتاج أن يكون عمر معه رضي الله عنهما، أما خزيمة فيكفي. وعندما كتب القرآن الكريم، وهذا أيضا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، عندما كتب القرآن الكريم وكان سيدنا عثمان يشهد على ذلك ويستحلف الناس، فكل آية كان يستحلف عليها كيف وجدت، يعني زيادة على حفظ الحفاظ، فكان عندما كتب يستحلف الناس حتى لم يجد إلا آية، هذه الآية لم يجد فيها حالفا إلا خزيمة، فكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد له خزيمة فهو حسبه. وهذا كان قد حفظ هذا الأمر باعتباره أنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا والله إذا جاء شهر رمضان، عند ذلك يعني ثبت شهر رمضان، فهنالك دين مؤجل يحل، هل هذا الدين يكفي بشهادة واحد؟ لا، هنا لا يكفي بشهادة واحد، يحتاج إلى شهادة اثنين، لأن الأجل إنما يثبت باثنين، فالدخول في العبادة إنما يكون أمرا احتياطيا. أما في المسائل الثانية فإنه يقع تبعا لبعض الشهود الذين يأتون في شهر رمضان. وشرط الواحد صفة العدول، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا هو العدل. ومن هنا نجد أن كثيرا من الناس الذين يحضرون عقود الزواج ربما تراهم ربما لا يصلون، ربما لا يطيعون الله سبحانه وتعالى، ربما يرتكبون الكبائر، فكيف يشهدون وكيف يصح هذا الزواج؟ هذه شهادة باطلة، لأنهم فساق، والفساق لا تصح شهادتهم. ولذلك إن كان هنالك كاتب من كتاب المحكمة، قاضي مثلا، عالم، طالب علم، فينبغي عليه أن يذكر الناس بالتوبة إلى الله عز وجل، والتوبة للمسلم بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب والإصرار على عدم العود إليه، تحوله من إنسان فاسق إلى إنسان عادل. أما إذا علق الإنسان مثلا، يعني اعتاق العبد أو تطليق المرأة، إن جاء شهر رمضان مثلا فعبدي حر أو زوجتي طالق، عند ذلك بمجرد أن يعلن هذا الشهر عند ذلك يقع هذا الأمر. قال: وشرط الواحد صفة العدول في الأصح، قال بعد ذلك لا عبد وامرأة. العبد مشغول بخدمة سيده ولو كان رجلا صالحا، فلا يصلح أن يكون شاهدا في مسألة رمضان. وكذلك المرأة لا يمكن أن تكون ولا تقبل في الشهادة وحدها بالنسبة لرمضان. أما إذا جاء معها من يعني يكون معها بعد ذلك فهذا مما يكفي في هذه الشهادة. قال لا عبد وامرأة. طبعا إذا كان وجوب الرؤية ووجوب الشهادة أن يكون عدلا، فلو رأت المرأة والعبد الهلال فهل تصوم لنفسها؟ نعم تصوم لنفسها ووجب عليها الصوم، وإن كان الرأي فاسقا فينبغي عليه أن يصوم لله تبارك وتعالى. وقال الشيخ بعد ذلك وإذا صمنا بعدل، إذا دخلنا في رمضان برؤية عدل واحد ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصح. يعني عند ذلك يا ترى نهاية الشهر هل تحتاج إلى رؤية ثانية؟ الأصل أن نرى رؤية ثانية، لكن هذه الرؤية الثانية لا تكفي فيها واحد، لابد من رؤية اثنين، لابد من شهادتين من رجلين عدلين يشهدان عند القاضي بانتهاء شهر رمضان. وكيف نعرف أن شهر رمضان قد انتهى؟ برؤية هلال شوال. كل أشهر السنة تحتاج إلى شاهدين، إلا رمضان يكفي بشاهد واحد لأنه دخول في العبادة، والدخول احتياطا من الممكن أن يكون كذلك. أما بالنسبة للخروج من بأحد أمرين، رأينا الهلال في أوله بواحد نعود 30 يوما، أو نرى هلال شوال، أيهما كان أسبق؟ إذا كانت الرؤية أسبق من 30 فإننا نفطر على الرؤية، وإذا كان 30 لم نرى وبعد ذلك حدث اليوم 30 عند ذلك كذلك نفطر. ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصح، وإن كانت السماء مصحية، وإن كانت السماء مصحية لعددنا لشهر رمضان أنه بلغ عندنا 30. الآن ما علاقة البلاد ببعضها البعض؟ وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب، والله رؤي في دمشق أهل دوما لا يصومون معه مثلا، أهل النبك لا يصومون معنا، لا، هذه البلاد القريبة التي تكون خاصة على ميمنة البلدة بالقرب منها أو على ميسرتها أو على خط طول واحد، عند ذلك هذا يسمى بلد قريب. وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب، كانوا يشبهون دائما بين بغداد وبين الكوفة، يعني هذه المسائل، لأنه كان الفقهاء هناك يعني في عدد كبير من الفقهاء، وكانت هنالك مركز يعني في أيام خلافة سيدنا علي كرم الله وجهه، ولذلك كانوا يضربون المثل، وأنا أضرب المثل اليوم في بلدتنا وما يوجد حولها. إذن وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب، لا يشترط مسافة القصر، أكثر من مسافة القصر هل يسمى قريبا؟ نعم، لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح. والبعيد يعني مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، يعني ما الفرق ما بين، طبعا قسم اليوم الفلكيون الكرة الأرضية إلى خطوط طول، هذا خطوط الطول في كل، طبعا قد تكون في قطر واحد يمر فيه عدة خطوط طول، فمعنى ذلك من الممكن في بلدة واحدة يعني في مملكة في قطر، طبعا لم يعرف هذا في بلاد الإسلام، كانت بلاد الإسلام واحدة، ولذلك ما حدث أن الناس عندما جاءوا طبعا كانوا ينتقلون بين دمشق وما بين المدينة ومكة، فسئلوا يعني عندما كان سيدنا عبد الله بن عباس يسأل أهل الشام متى رأيتم الهلال؟ قلت ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية يعني في بلاد الشام، قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل العدة. معنى هذا أنه في الزمن الأول وفي العصر الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان أهل الشام يرونه في وقت وأهل المدينة قد رأوه في وقت، هؤلاء في يوم الجمعة وهؤلاء في يوم السبت. ولذلك إذا كان الإنسان بالاختصار في بلد من البلاد فإنه يوافق هذه البلدة صياما وإفطارا في أي بلدة من البلاد. يعني أنا اليوم رأيته في دمشق وسافرت إلى المدينة وأهل المدينة رأوه قبلنا بيومين، فهل أفطر معهم في العيد إذا كنت هنالك في ليلة العيد؟ نعم أفطر معه. العكس، واحد من أهل المدينة جاء إلى بلدنا هذه فصام، حتى ولو صام 31، حتى ولو صام 31 فإنه يعتبر اليوم الأول الذي صامه نفلا والباقي صياما ويوافق عادة أهل البلد. حتى لو دخل أفطر في بلده ودخل إلى بلد فما زالوا صياما، فعليه في هذه الحالة أن يتم احتراما للوقت وأن يمسك عن الطعام والشراب. هذا باختصار. لذلك قال وقيل باختلاف المطالع، إذن كلما يختلف المطلع. مثلا ربنا سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، في كل لحظة نحن عندنا مشرق ومغرب، ولكن ترى أن الله عز وجل قال تارة رب المشرقين ورب المغربين، وقال تارة رب المشارق ورب المغارب. كيف نستطيع أن نجمع مشرق ومغرب، مشرقين مغربين، مشارق ومغارب؟ انظر إلى نفسك أنت، نحن الآن في مدينة دمشق، كم مشرق عندنا؟ مشرق واحد. وكم مغرب؟ مغرب واحد. فهذا رب المشرق والمغرب. لكن عندما يكون عندنا مشرق، ألا يوجد في بلدة أخرى في هذا اللحظة، في هذه اللحظة مغرب؟ يوجد أم لا؟ يعني في اللحظة التي نحن نشرق فيها لا توجد بلد تغرب فيها، وكذلك في اللحظة التي تغرب الشمس عندنا لا توجد بلد تشرق فيها. هذا مشرق وهذا مشرق، هذا مغرب وهذا مغرب، هذا رب المشرقين ورب المغربين. هذا يحتمل على بعض التأويلات. نعم، رب المشارق ورب المغارب. هلا في كل لحظة أنت لو راقبت عبر فضائيات العالم اليوم، لو كانت كلها تؤذن مثلا، فإنك ترى أن الوقت في كل لحظة من اللحظات يوجد أذان أذان أذان، نفس أذان الظهر، بعد دقيقة بعد دقيقة بعد دقيقة. إذن في كل لحظة من اللحظات ماذا يوجد؟ مشرق 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 مشرق، وفي كل لحظة يوجد مغرب مغرب، هذا رب المشارق ورب المغارب. إذن هنالك اختلاف للمطالع، اختلاف المطالع يختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. الانمحاق يكون واحد بالنسبة للقمر، لكن الظهور قد يظهر لأهل بلدة ولا يظهر لأهل بلدة أخرى. من هنا لا نريد أن نعرج على هذه المسألة وأن نكثر، يا أخي والله شيء مؤلم، بعض الناس يصومون بعض الناس يفطرون، ماذا نفعل؟ لماذا لا يتحد المسلمون؟ هو المشكلة لماذا لم يتحدوا؟ مشكلة الصيام، كانوا متحدين عندما كانوا أمة واحدة وكان بعضهم يصوم في يوم السبت وبعضهم يصوم في يوم الجمعة. المشكلة عدم اتحاد أقطارهم، المشكلة تعدد بلدانهم، المشكلة تعدد آرائهم، تعدد آرائهم. المشكلة اليوم أنهم غثاء كغثاء السيل. قلت، يقول الشيخ هذا أصح، يعني الإمام النووي يرجح فيقول يعني اختلاف المطالع هذا أصح الأمر بالنسبة لرؤية الهلال. وإذا لم نوجب على البلد الآخر، يعني ما أوجبنا عليه الصيام، فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم. كما قلت، سافرنا من دمشق إلى المدينة نوافق أهل المدينة في صومهم نقصا وزيادة. يعني اليوم في الطائرات قد يسأل سائل أيضا، أنا أسافر إلى جهة المشرق، خف علي اليوم مثلا، صار اليوم بدل 12 ساعة صار 8 ساعة، فهل أفطر؟ يعني هو يعاكس الأرض أحيانا، وأحيانا بالعكس يطول عليه عندما يركب الطائرة، بدل أن يكون اليوم بالنسبة إليه 12 ساعة قد يكون 18 ساعة، فهل يوافق أهل البلد التي يصل إليها؟ كذلك يوافق، سواء في اليوم الواحد أو في الشهر، المكان الذي تكون فيه تمسك فيه. المكان الذي تكون فيه تفطر فيه، المكان الذي فيه رمضان هو رمضان، المكان الذي فيه عيد هو عيد، إذن في نفس المكان الذي تكون فيه أنت موافق. لكن هنا لابد من ملحوظة، إذا كان هذا التوافق بسبب الانتقال قد حدث عندك أنك صمت فقط 28 يوما، فعليك أن تقضي يوم وأنت لست بآثم في هذا الأمر، فالأصح أنه يوافقهم. وهذا هذه الموافقة ليست مسألة سنة، بل هي مسألة وجوب يوافقهم في الصوم آخرا. ومن سافر من البلد لآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم، كيفما صام ما نوع 20 29 30 يعيد معهم، لكن كما قلت وقضى يوما إن صام 28. ومن أصبح معيدا، أصبح معيد في بلدة من البلاد، ثبت هلال شوال عنده، ثم ركب سفينة، ركب طائرة، ركب أي وسيلة من وسائل النقل إلى بلدة بعيدة أهلها صيام، يعني انتقل من مكان كالذين ينتقلون مثلا، نفترض أفطروا، بعض الناس يفعلون عمرة، أفطروا في هذه الليلة في مكة أو في المدينة، ثم انتقل إلى دمشق فوجدهم صائمين، يصوم معهم أم لا يصوم معهم؟ وإن كان في جزء من اليوم فإنه يمسك بقية اليوم. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، في هذا عرفنا الدخول في رمضان وعرفنا مسألة الخروج منه. إن شاء الله في الغد سنتكلم عن النية والفرضية والتبييت لشهر رمضان، لكن باختصار أقول ينبغي لكل من أراد أن يصوم أن يقول في كل ليلة نويت صيام هذا اليوم، يعني اليوم التالي، فرضا علي من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى. وبالجملة قال علماء الشافعية قلدوا المالكية في مسألة، فإذا ما سمعتم هلال رمضان فلينوي الإنسان أنه سيصوم الشهر كاملا، نويت صيام شهر رمضان شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى، فرضا علي لله تعالى. إذا نوى هذه النية، لو نسي في يوم من الأيام هذه النية فإنها تجزئه، والأولى أن تكون هذه النية عند الإفطار في كل يوم عن اليوم التالي، كما ينوي الإفطار ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول ونويت صيام غد فرضا علي إيمانا واحتسابا لله تعالى، حتى لا يخلو عمله من نية، فإن خال عن النية فالنية أحد أركان الصوم، فصومه عند ذلك لا يصح ويحتاج إلى قضاء. ولا تصح النية بعد الفجر، لابد من تبييتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لا يجب عليه أن يبيت النية من الليل. والحمد لله رب العالمين.